يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه رسول الهدى. بستانك اليوم أعظم، وذكراك عصفور من القلب ينقر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة، وأنت لنا التاريخ، أنت المجدد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبة الكرام، لا يزال حديثنا بفضل الله سبحانه وتعالى موصولا عن الأساليب التي اتبعها أعداء هذه الأمة في تغريب الأسرة المسلمة. وقد تحدثنا أحبة الكرام في الحلقة الماضية عن سهم من السهام التي وجهت إلى الأسرة المسلمة، ألا وهو إيهام المرأة بأنها لم تحصل على حريتها، ورددنا بفضل الله سبحانه على من ينادون بتحرير المرأة من قيود الإسلام. ونحن في هذه الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى على موعد لنتحدث عن شبهة ثانية من الشبهات التي ألقاها أعداء هذه الأمة، يوهمون بها الأسرة المسلمة أنها في حياة الإسلام أسرة مقيدة. وتوجه هذا السهم أيضا إلى المرأة المسلمة، فأوهموها أن الشريعة أمرت بتقييدها. ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن الاختلاط بين المشروع والممنوع. وبين يدي الحديث عن الاختلاط والمشروع منه والممنوع، أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل توشة حفظه الله. مرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب، بارك الله فيك.
شيخنا، حينما نتحدث عن الاختلاط في المجتمعات الإسلامية، فنحن نتحدث عن قضية من أخطر القضايا التي تعنى بالبيت المسلم.
نعم.
إذ أن أعداء هذه الأمة، سواء كانوا أعداء في الشرق أو الغرب، توجهوا إلى المرأة بسهم آخر غير الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، فأوهموا المرأة أنها كلما تمسكت بالكتاب والسنة، كلما تمسكت بأوامر القرآن لها بالحجاب والمكث في البيوت في قول ربنا سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فقد أقام الإسلام على هذه المرأة سياجا وجعلها قاعدة البيت، ليس لها حق في المجتمع، لا تخرج، لا تعمل، لا تطلب دواء، لا تطلب طعاما، لا تطلب شرابا، هي أسيرة في بيتها. ولا شك أيها يعني شيخنا بارك الله فيكم أن هذه الشبهة باطلة، بل بطلانها يغني عن إبطالها، إذ المرأة في الإسلام بفضل الله لها من الحقوق ما للرجال، غير أن الإسلام وضع لاستخدام هذه الحقوق ضوابط وأسس. نتحدث شيخنا عن مفهوم الاختلاط بين المشروع منه والممنوع. أولا شيخنا، ما المقصود بالاختلاط حينما تطلق كلمة الاختلاط؟ بارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فينبغي بين يدي الحديث عن الاختلاط وقبل أن أجيب على سؤالك الطيب أننا نعلم جيدا أن الأحكام التي بينها الله في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته من المحال أن تتعارض مع مصالح العباد. والله سبحانه وتعالى في تشريعه يعطي ما يتناسب مع الرجل ويعطي للمرأة ما يتناسب معها من أحكام. وكما تفضلت أن الرجل كما له حقوق عليه كذلك، والمرأة كما أن لها حقوق عليها كذلك. فلذلك ينبغي على الإنسان ابتداء أن ينظر إلى الأحكام الشرعية رجلا كان أو امرأة من باب أنه يطيع الله سبحانه وتعالى، ومن باب أنه يعلم أن ما شرعه الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيه السعة وفيه الخير. فشريعة الله من المحال، ثم من المحال أن تتصادم مع فطرة الإنسان، ومن المحال أن تأتي بغير المصلحة، فيها المصلحة الدنيوية والمصلحة الدينية. فلذلك هذا أصل. لذلك الأصل في الشرع أن الرجل والمرأة يبحثان عن حكم الله في كل مسألة. ما هو حكم الله؟ لأن على يقين سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر الحكمة أن الله شرع ذلك لحكمة بالغة. وكذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، عليم بخلقه وبما يصلحهم، حكيم يضع الشيء في موضعه. فلذلك ينبغي أن يكون ده أصل التعبد موجود عند الرجل وعند المرأة. مهما حاول أي إنسان أو أي مدعي أن يدعي أن هذا فيه نظر أو أن هذا فيه تقييد الحرية، نحن تحدثنا قبل ذلك الإسلام حرر الرجل والمرأة، حرر الإنسان عموما
من عبودية كل أحد إلا الله،
إلا الله سبحانه وتعالى. فمن منطلق العبودية لله أعلم أن ربي سبحانه وتعالى الذي ليس بينه وبين عبادي ثأر وحشاه، إنما يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى يعني يحب خلقه وأرحم بنا من أمهاتنا التي ولدتنا. فلذلك في تشريع الله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة والسعة في الدنيا وراحة الدنيا وراحة الآخرة سبحانه وتعالى.
يعني شيخنا أفهم من ذلك بارك الله فيكم أن الشرع لما أمر المرأة بالمكث في البيت وألا تخرج إلا لحاجة، لحاجة تدعوها إلى الخروج على النحو الذي سنبين، إنما أمرها بذلك لمصلحة ظهرت أو خفيت. فالأصل أننا نعتقد أن الشرع ما أمر المرأة بالمكث في البيت إلا لمصلحة.
نعم بارك الله فيك. وهنا لما أمرها بالمكث لم يحبسها ولم يحرمها من الخروج ولم يحرمها من أن يعني تمارس أنشطة مختلفة في الحياة. المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذوت الجرحى، المرأة خرجت، كان النبي يأخذ نساء ويقرع بينهن في السفر، سبق الرسول عائشة صلى الله عليه وسلم. المرأة كانت يعني لم تمنع بحجابها وبقرارها في بيتها عن أن تتنعم بالحياة، ولكن بالطريقة، ودي المسألة المهمة جدا التي تتناسب مع تكوين المرأة.
بل سجل القرآن شيخنا المرأة العاملة،
نعم،
ولكن بضوابط أيضا،
بضوابط
في قصة نبي الله موسى عليه السلام وفي قصة زواجه. نعم. لما ذكر حال ابنتي شعيب وسقياهما للغنم لما خرجتا في هذا الشأن.
نعم.
طيب شيخنا حينما تذكر كلمة الاختلاط يتبادر إلى الذهن أن الاختلاط معناه اجتماع الرجل بالمرأة أو اجتماع مجموعة النساء بمجموعة الرجال على نحو نهى الشرع عنه.
نعم.
فلهذا هو المعنى الوحيد للاختلاط، ولهذا هو الاختلاط الممنوع، وهناك نعم. أنواع أخرى.
نعم بارك الله فيك. هذا هو الاختلاط الممنوع. الاختلاط الممنوع في يعني الإنسان الشرع حرم اختلاطا ممنوعا بين الرجل والمرأة، ولذا لعلم الله سبحانه وتعالى بطبيعة الرجل وطبيعة المرأة، ولسد للذرائع وعدم وجود الفساد، فأباح بضوابط ومنع بضوابط. فمنع الاختلاط الذي يكون بين الرجل وبين النساء غير المحارم بطريقة تزيد من الألفة وترفع الكلفة.
طيب شيخنا أستأذنكم في اتصال.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضلي يا أختي.
أيوة السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
من فضلك أنا كنت عايزة أسأل في
فضلي.
حاجة غير موضوع الحلقة.
تفضلي بارك الله فيك.
طيب أنا عندي عمتي هي سلفتي.
عمتك إيه؟
سلفتي.
عمتي وعمتي وتبقى سلفاتي برضو.
اتفضلي.
وهي عاملة مشاكل كتير ومقاطعة اخواتها ومقاطعاني ومن غير سبب. طيب. هل لو انا خدت منها خدت موقف وبعدت عنها انا كده تحاسب عليها؟
تقصدين انها هل تكوني بذلك قاطعة للرحم؟
ايوة.
بارك الله فيك، ان شاء الله نجيبك.
هي بتأذيني، بتأذي ولادي وبتأذيني وبتأذيني بكلام سيء في حقي.
طيب ان شاء الله الشيخ يجيبك ان شاء الله في اخر الحلقة مع ذلك. بارك الله فيك.
نعم.
طيب شيخنا نكمل الاختلاط ان شاء الله نجيب الاخت في اخر الحلقة.
حاضر ان شاء الله.
اذا شيخنا الاختلاط في الصورة المنهية عنها شرعا ان تختلط امرأة بمجموع رجال او مجموع النساء بمجموع الرجال بصورة ترفع الكلفة.
نعم.
وتضع الألفة.
نعم.
ما معنى هذه الكلمة شيخنا؟
نعم.
ما معنى رفع الكلفة وذهب وإتيان الألفة؟
نعم. بارك الله فيه. يعني الأصل أن في حاجز بين الرجل وبين المرأة الأجنبية حشان لكي لا يؤدي إلى الوقوع في الحرام. هكذا. فإذا وصلت المسألة ببداية التعامل فاختلاط في التعامل في بسبب بطول مكسن أو بسبب اجتماع في تعليم مختلط أو في أي شيء في عمل أو ما شابه، فيصل المرحلة بين الرجل والمرأة إلى أن ما عادش في تكلف في الكلام وأن يبقى في الكلام
في
ألفة شديدة لدرجة أن هي الكلام يكون في أمور الخاصة، يكون في نوع من المزاح الذي لا يكون إلا بينها وبين محارمها. فده اسمه بقى إيه؟
زيادة الألفة.
زيادة الألفة ورفع الكفة، ما عادش في تكلف بقى في الكلام بينه وبينك ويناديها باسمها مباشرة، لا يدلعها، لا اسم ترخيم فيما لا يصح أن يكون بين رجل وبين امرأة أجنبية. الإسلام ما منعش في حدود معين أن يكون في تعامل بين الرجل والمرأة.
نعم.
بضوابط معينة إن شاء الله نتحدث عنها. لكن لا يصح أن يصل هذا لأن ما بقاش في كلفة بينهما في الكلام فيصل الأمر إلى الوقوع في الحرام، وإن هذه طبيعة البشر. طبيعة البشر، ومعلوم حتى في عقلاء الغرب الذين رفعوا الكلفة بين الرجل والمرأة إلى أبعد حد، بعضهم يقول ما فيش علاقة بريئة تصل إلى حد رفع الكلفة تكون بريئة بين الرجل والمرأة.
يعني شيخنا نستطيع أن نقول أن هذا ضابط في العلاقة عموما بين الرجال والنساء إذا اضطر التعامل إلى وجود المرأة في مجتمع يوجد فيه رجال ونساء؟
نعم.
تعاملات يومية في وظائف حكومية في أي موطن من المواطن التي تجبر فيها المرأة أن توجد في مجتمع رجال.
نعم.
أو توجد يعني مجموعة النسوة بين مجموعة الرجال.
نعم.
أن يكون التعامل في حدود ألا ترفع الكلفة وألا تزيد الألفة.
نعم.
وهذا أيضا شيخنا كأنه في إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب.
نعم.
يعني إذا اضطررت أن تسألي غيرك ممن ليس من محارمك شيئا.
نعم.
فلا حرج شريطة أن يكون في هذا السؤال نوع من العفة ونوع من الأدب ونوع من الحجاب الساتر للحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك شيخنا؟
نعم بارك الله فيك. إذن الله سبحانه وتعالى وضع ضوابط في تعامل الرجل مع المرأة التي غير ليست من محارمها والمرأة مع الرجل الذي ليس من محارمها.
نعم.
فإذا به سبحانه وتعالى بين الأصل، لأن في أشياء مباحة بقدر. الأصل وقرن في بيوتكن.
نعم.
هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يراعى. الأصل وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ثم بين سبحانه فقال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذا طهارة القلب، وإحنا والمعصية بتنكث في القلب نكتة سوداء. فكلما كان الإنسان سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع من القواعد المعمول بها شرعا والإسلام رعاها أتم مراعاة سد الذرائع. ولذلك عندنا المحرم في الشريعة في حاجة اسمها محرم لذاته ومحرم لغيره. الموضوع احنا بنتكلم عليه دوت من باب المحرم لغيره وليس لذاته. يعني مثلا الإسلام حرم النظر، النظر المحرمة، النظر إلى المرأة بشهوة أو العكس. طب الأساس النظر منع، وقل قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. في الآية التالية وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الشاهد ان هذا لماذا؟ لكي لغير لذاته ولا لغيره؟
لغيره
لكي لا يؤدي الى الوقوع في الحرام. فما كان محرما لغيره يباح عند الاحتياج. كذلك اساس الاختلاط حرم بهذه الصوره لأنه سدا للزريعة فيباح عند الاحتياج لكن بضوابط معينة، لكن الأصل المنع سدا لأن الإنسان يقع في المعصية. ولذلك الله مسألة سد الزرائع دي مثلا الله سبحانه وتعالى في نهي للمؤمنات قال في ضمن صور تأديبية لأهل الإيمان والمؤمنة والمؤمنات قال في شأن أهل المؤمنات ولا يضربن بأرجل ليعلم ما يخفين من زينتهن. طيب الضرب في الرجل بالأصل مباح، ولكن إذا موجود الخلخال فعندئذ كما قال العلماء الضرب به بالرجل في الأرض فيسمع صوت الخلاخل
لإظهار الزينة،
لإظهار الزينة ولفت النظر فينظر إليها فيؤدي إلى المفاسد. فقال لك يبقى سدا للزريعة اللي تؤدي إلى الوقوع في الإيه؟ في الخطأ. فلذلك كذلك طلب من المرأة أو كذلك من الرجل ألا يحدث بينهما الاختلاط الذي يؤدي إلى الوقوع في الخطأ. هناخدها ببساطة شديدة جدا جدا جدا. الأصل في تعامل المؤمن الرجل مع المرأة الأجنبية والمرأة مع الرجل الأجنبي لو عايزين ناخدها ببساطة، مع إذا كانت الفطرة سليمة مع سلامة الفطرة، إن أنت تحب لأختك المسلمة وترضى لها ما ترضاه لزوجتك، ما ترضاه لأمك، ما ترضاه لأختك، فلا ينبغي أن تفعل أو تتعامل بطريقة مع إحدى النساء بطريقة لا ترضى لزوجتك أن تتعامل بها. وإن دي أصل في علاقتنا لربنا سبحانه وتعالى ربط بين المؤمنين برابطة هي أعظم الروابط في الدنيا، إنما المؤمنون
إخوة.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه
ما يحب
لنفسه. فهذا هو الأصل، فما لا أرضاه على نفسي لا أرضاه لأخي وهكذا.
طيب شيخنا، هناك يعني تصورات ذهنية الآن أصبحت مرسخة في الإعلام وفي المجتمع المعاصر،
نعم،
من أجل أن يصدر لعموم النساء صورة قبيحة في نظرة الإسلام للمرأة،
نعم،
فيقولون الله إن الإسلام الذي تدعون إليه أو الالتزام الإسلامي إن صح الذي تدعون إليه النساء يحرم على المرأة العمل،
نعم،
في الوقت الذي نحن نقول أن المرأة في نصف المجتمع،
نعم،
بل المرأة هي نصف المجتمع والتي تقيم النصف الآخر،
نعم،
فهي نصف ضروري للمجتمع،
نعم،
المرأة أحد لبنات المجتمع الضرورية والتي لم يعطلها الإسلام.
نعم.
شيخنا، نود أن نطرح هذه المسألة، مسألة عمل المرأة.
نعم.
حينما يخرج أحد الإذاعيين على شاشة عريقة يعني يسمع آلاف الناس يقول إن الملتزمين عموما يمنعون من عمل المرأة،
نعم،
والمجتمع لا يستغني عن عمل المرأة.
نعم.
أسأل هنا فأقول شيخنا، هل حقا الشريعة منعت المرأة من العمل؟
نعم.
أم أن هذا كذب وافتراء على الشريعة؟
إذن هذا من الافتراء على دين الله سبحانه وتعالى.
يعني الإسلام لم يمنع المرأة
من العمل المباح لها، خلينا مسألة تبقى واضحة، يعني أو بمعنى أصح هناك أشياء تباح في الشريعة بقدر، بقدر، فلو أنا زودتها عن القدر دوت أدخل في جانب خطأ شرعي أو أقللت عن هذا. فهنا عندنا الأصل في هذا المقام إن الإسلام جعل للمرأة غاية أساسية ينبغي عليها أن تراعيها في هذا المقام، وهو إن لها هدف عالي، والهدف العالي ده على أساسه المجتمع، الأسرة تصلح ثم المجتمع يصلح،
نعم،
وكنا أشرنا في اللقاء
للوظيفة الأساسية للمرأة تربية النشء،
مراعاة البيت، مش علشان نسيبها في البيت، إنما علشان خاطر إن هي أقدر على ذلك من الرجل، أقدر على متابعة الأولاد ومراعاة الأبناء وعلى كذا من الرجل، والمتابعة في هذه واحدة، ثم عندها من الرحمة والعطف والحنان ما ليس عند الرجل، فتستطيع أن تحتوي الأسرة.
شيخنا، اضطرتها الأمور إلى العمل، يعني الحالة الاقتصادية، الحالة الاجتماعية، امرأة توفرت لديها فرصة عمل،
نعم،
قد لا تتوفر لزوجها.
نعم.
شيخنا، نحن جزء من هذا المجتمع،
نعم،
نعيش فيه، نتألم بآلامه، نشعر يعني نفرح بأفراحه ونشعر بآلامه.
نعم.
هناك نساء لا تستطيع أبدا أن تقول لها وظيفتك أن تبكثي في البيت،
لا،
هذا غير عقلاني،
لا،
المرأة توفرت لها فرصة عمل لم تتوفر لزوجها،
لا،
فخرجت الآن للمجتمع، لمجتمع العمل،
لا،
هل نقول لخروجك للمجتمع ليس لا يجوز شرعا؟ لا نقول لها خروجك للعمل جائز شرعا بضوابط، أليس كذلك؟
نعم، بارك الله فيك. لذلك أنا كنت بكلم في إيه؟ إن الأصل إن أنا أعرف زي ما بنقول كده ترتيب الأولويات.
نعم،
ترتيب الأولويات. قبل ما كنت أجيب على مسألة أو نتكلم على مسألة العمل المرأة بقى إيه المباح منه إيه غير المباح، إن عندنا أولويات. الأولوية الأولى بالنسبة للمرأة في هذا المقام هو إيه؟
تربية
هي مراعاة البيت وهكذا. فينبغي يعني إذا احتاجت إلى الخروج أن يكون الخروج، عشان الفكرة تكمل، أن يكون الخروج في الإطار الذي إطار الاحتياج والإطار الذي لا يمنعها من متابعة بيتها وأسرتها.
طب إن شاء الله شيخنا نفصل هذا التفصيل بعد الفاصل يعني قصير. أيها الأحبة الكرام، لم يمنع الإسلام أبدا المرأة من الخروج للعمل وأداء دورها المجتمعي، وإنما وضع لذلك ضوابط وأصول وقيم لا ينبغي أن تتخلى عنها المرأة، بل عليها أن تلتزم بها، وذلك على النحو الذي نبينه بعد هذا الفاصل. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبة الكرام، عدنا بفضل الله سبحانه لنواصل الحديث عن ضوابط عمل المرأة المسلمة. شيخنا بارك الله فيكم، كنا نتحدث قبل الفاصل عن أن الإسلام الحنيف والشريعة المباركة لم يعني يحبس المرأة في البيت، بل أذن لها في الخروج، بالأخص حينما تدعوها الحاجة إلى أداء بعض الوظائف التي تليق بها، تحافظ على أنوثتها، ويعني تكون بها مصونة عن الذئاب في المجتمع. ولكن هذا كله شيخنا عبر ضوابط شرعية لعمل المرأة. يعني حينما نقول أن عمل المرأة جائز، فنحن نقول هو جائز بضوابط، ولا نستطيع أن نقول أن الإسلام منع المرأة من العمل، إذ أن التاريخ قد سجل من النساء العاملات الكثير والكثير، وتحدث القرآن كما أشرت شيخنا في بداية الحلقة عن بعض النساء التي مارست بعض الأعمال، وأقر الشرع الحنيف ذلك، بل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا شيخنا أن نشير إلى بعض الضوابط والأصول والشروط، إن صح هذا التعبير، التي تتعلق بعمل المرأة في المجتمع المعاصر،
نعم،
فما هي أهم هذه الشروط؟
نعم، بارك الله فيك. يبقى إذن قولنا أن الإسلام لم يمنع منع المرأة من العمل قول خاطئ، بمعنى أنه منعها مطلقا، لكن منع صورا لا تجوز في هذا المقام، وأجاز بضوابط. الضوابط الأولى ما أشرنا إليه، أن المرأة قبل ما الأول شيء أن تكون محتاجة للعمل. لماذا؟ لأن المرأة زي ما تحدثنا لها وظيفة أساسية، مراعاة البيت والقرار فيه لأجل إصلاحه وإصلاح المجتمع، هكذا، وليس لحبسها أو مشابه، فما يكونش وسيلة لأنها للخروج والدخول بطريقة يهمل بها البيت وتضيع من خلالها الأسرة، أو يترك الأولاد لمربيات لا يحسنون التربية فيضيع النشء في هذا المقام. فعندئذ ينبغي أن تراعي المرأة أهمية دورها الأساسي، وأن احتياجها للعمل، فإذا احتاجت كأن يكون دخل الزوج لا يكفي مثلا، أو تحتاج، لأن احنا عندنا تكلمنا قبل كده أن الإسلام من صيانته للمرأة جعلها في الإنفاق دائما مسؤولة من الرجل، وجعل دخلها الخاص بها هو ملك لها في هذا المقام. فعندئذ لا تضر بوظيفتها الأساسية في هذا المقام، من أجل إيه؟ من أجل التكامل. مش إحنا دائما نقول الشركاء ما يبقوش متشاكسون ويبقوا يعني يتكاملوا مع بعضهم البعض؟
نعم.
يتكاملوا، أي شركة بين اثنين يتكاملوا، الرجل والمرأة عندهم يعني شراكة في الحياة، فعندنا هنا مطالب التكامل. التكامل بحيث إن هو مش هينفع الرجل يعمل كل حاجة ولا المرأة تعمل كل حاجة، فأصبح ما يتناسب معها مراعاة حق البيت والرجل، لكن الرجل دخله ضعيف مثلا واحتاجت المرأة أن تساعده، هل الإسلام منعها؟ أبدا. مات العائل واحتاجت، هل الإسلام منعها؟ أبدا. ولكن دون أن تفرط بذلك، دون أن يمنع هذا من أصل القرار، يكون على قدر الاحتياج. وكذلك في هذا المقام أن تخرج بالضوابط الشرعية.
نعم.
فما ينفعش بحجة أنها أبيح لها العمل أنها تختلط اختلاطا محرما يرفع الكلفة زي ما تكلمنا. تصل إلى المرحلة دي.
وكذلك من الصعب أن نقول أيضا أن يكون العمل الذي خرجت المرأة لأدائه مما يتناسب مع طبيعة النساء.
نعم صحيح.
يعني لا ينبغي لامرأة أن تخرج لتعمل عملا لا يليق إلا بالرجل.
نعم
صحيح. يعني نحن بذلك نقرر قاعدة أصولية أن الله خلق الرجال وجعل لهم بعض الأمور التي لا تصلح لها المرأة أبدا. نعم. بحال من الأحوال. فحينما تخرج المرأة لعمل فينبغي أن تخرج لأداء عمل يتناسب مع طبيعة المرأة، لا يذهب سترها، لا يذهب حياءها، وحتى لو كانت مسؤولة عن غيرها في هذا العمل يا شيخنا.
نعم.
لم يمنع من ذلك الإسلام. المهم أن يكون العمل الذي تعمله المرأة عمل يتناسب مع طبيعة المرأة وسكونها وقرارها ونحو ذلك، أليس كذلك؟
نعم بارك الله فيك. يعني أنا أحيانا أجد أن أحيانا يصدر للمرأة فكرة وتكون الفكرة دي بتضر بها أكثر، يصدر لها على أنها نافعة لها وأنها فيها حرية ويكون فيها ضرر كبير. مثلا على سبيل المثال إذا حاول إيهام المرأة بأن خروجها لتحقيق ذات و و و إلى غير هذا، وأن ما ينفعش تجلس إلى غير هذا، أيوة إذا احتاجت نعم ما في إشكالية. لكن هي عندي إشكالية أن المرأة إن كوني أن أنا أجعل العمل أساس في حياتها وتربية الأولاد أساس في حياتها وتجمع بين هذا وذاك، بإني بعطي لها مشقة غير عادية،
تحميل لها فوق الطاقة،
تحميل فوق الطاقة. فين الرحمة بالمرأة هنا؟ فين الرحمة بالمرأة؟ وشئنا أم أبينا المرأة عاملة مش عاملة أمور البيت موكولة عليه. ده الواقع.
خلينا
احنا بنقول بنتكلم عن واقع وعن مجتمع. المرأة بعد ما بتعمل وبتخرج وبتروح وبترجع البيت كله
مسؤول
من حيث التنظيف والطبخ والكذا ومرعاة الأبناء إلى غير ذلك،
وحقوق الزوج
لماذا؟ لأنها زي ما قلنا الأقدر على هذا الرجل. يعني إيه لما لو أحيانا لما يجي يساعد زوجته تقول له لو أنت عايز تساعدني بلاش تساعدني على اعتبار أنه هيبوظ الدنيا، إلا إذا كان يحسن والراجل مطالب أن يساعد المرأة في البيت، وهذا من هدي النبي
صلى الله عليه وسلم
كان يكون صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله. فهذا دي مسألة. فالشاهد مسألة مش مسألة ندية، إنما مسألة تعاون، إنها في شراكة فبيتناسب. فلذلك الخروج هنا للعمل يكون لاحتياجها عشان ما نحملهاش فوق الطاقة، يتناسب مع طبيعتها كأنثى. يعني ممكن المرأة مثلا تشتغل في مسألة إنها مثلا تنضح مراحيض أو ما شابه،
لا يليق بها،
هذا لا يليق بها مع طبيعتها كأنثى. الإسلام ما أوجبش على المرأة الجهاد في هذا المقام. لماذا؟
وهو مقصود شرعي من أعلى المقصد الشرعي،
مقصد شرعي عظيم. لكن جعل لها إذا احتيج إليها في الجهاد أن تكون في مقام مداواة الجرحى أو ما إلى غير ذلك.
طب شيخنا يعني كيف نفهم هذا في ضوء اشتراط الإسلام إذن الزوج في عمل المرأة؟
نعم.
يعني من الشروط التي يتحدث عنها الفقهاء لجواز عمل المرأة،
نعم،
أن يأذن الزوج في ذلك.
نعم.
ما طبيعة هذا الشرط شيخنا؟
نعم. طبعا بارك الله فيك. احنا طبعا المرأة كما قلنا لصيانة الشرع لها جعل يعني المرأة لها أولياء يهتمون بشأنها كي لا تقع في الضرر. طب ليه المرأة الألف ليه
محافظة عليها
ليه؟ ما تقالش الكلام ده في الرجل ليه؟ المرأة طبيعة تكوينها، وهذا سر جمال المرأة بالأساس، أنها عاطفية. هذا أصل في تكوين المرأة، عاطفية ويغلب عليها الحياء، وكذلك عندها من العاطفة والود والرحمة ما يجعلها تخدع بسهولة. فجعل لها إحاطة من حيث الأولياء على من أجل أن ينظروا إلى مصلحتها ولا تضر في هذا المقام. طيب إحنا عندنا البيت، يجب أن يكون في البيت زي ما يقولوا كده المركب اللي فرع سنت غرق،
لابد يكون هناك
لازم
قيم.
يكون في هناك قيم في هذا البيت، القيم هو الزوج
بنص كلام الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على
نعم.
بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
نعم.
شيخنا اتضح الكلام جيدا بارك الله فيكم،
من أجل هذا
أن الشرع أذن للمرأة بالعمل بالشروط والضوابط التي أشير إليها.
نعم.
في ضوء هذا شيخنا أيضا هناك مسألة خطيرة بل هي غاية في الخطورة تتعلق بمسألة الاختلاط. حينما منعت المرأة من ممارسة كثير من الأعمال أو الخروج إلى كثير من البيئات المعاصرة تمنع من أجل الاختلاط المحرم. الإشكالية يا شيخنا أن هناك من النساء بل من جموع النساء من يعتقدن أن الاختلاط المحرم هو اختلاط الأبدان. بمعنى الاحتكاك الجسدي بين الرجل والمرأة، التحرش الجنسي بين الرجل والمرأة، أو حتى التحرش اللفظي بين الرجل والمرأة، هذا هو الممنوع. طيب في المجتمعات المعاصرة شيخنا وبعد وسائل التواصل الحديثة هناك أنواع من الاختلاط قد لا يعرفها كبار السن فضلا عن نقول القدامى من العلماء. الاختلاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حينما توجد جروبات تحت مسمى جروبات دعوية، وما أجمل العناوين البراقة يا شيخنا حينما تسمى المواقع بأسماء بعض الدعاء المشهورين أو حتى بأسماء بعض العبارات الداعية إلى الجنة أو الداعية إلى الفضيلة، وتجد تحت هذه الشعارات آلاف مؤلفة من الشباب والبنات كل يدلي بدلوه. وأنا أقول وأنا أعي ما أقول جيدا أن كثير ممن ينطق بالعبارات الفاضلة لا يقصد من ورائها الفضيلة. هذا وللأسف، وإن كنا يعني نحسب أهل الفضل لهم الفضل، ولكن نقول قد تجد. شيخنا هل التواصل الاجتماعي بين الرجال والنساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى الجروبات الدعوية لغير حاجة شرعية، وهذا يعني أريد أن أضع تحتها آلاف خطوط، يجوز للمرأة أن تسأل أحد أهل العلم والفضل الذين تثق في دينهم شريطة أن تأمن على نفسها الفتنة السؤال بالضوابط المشار إليها والتي ذكرناها. أتكلم هنا عن الجروبات العامة شيخنا، مجموعة رجال مع مجموعة نساء كل يذكر الآخر، هذه يدعو لهذه وهذه يدعو لهذه، قد لا يكون هناك علاقة أصلا معرفة ويقال والله أن هذا ليس اختلاط لأن احنا لا نعرف الأشخاص. هل هذا من الاختلاط المشروع أم الاختلاط الممنوع يا شيخنا؟
نعم بارك الله فيك. نحن تحدثنا في الأصل على أن المنع الاختلاط لكي لا يؤدي إلى الوقوع في الحرام في هذا المقام، وأبيح الاختلاط ما كان لضرورة كاختلاط في المشي في الطرقات إلى غير ذلك، أو ما كان لحاجة شرعية بضوابط معينة بضوابط معينة. فعندئذ الأصل إذا لم توجد حاجة فالأصل يبقى في جروبات للنساء مع بعضها وجروبات للرجال مع
بعضها. إذا دعت الحاجة إلى ذلك أصلا
هذا الأصل في هذا المقام، يبقى النساء مع بعضهن البعض هكذا، وكذلك حتى النساء في تعاملها عبر مواقع التواصل تتأكد أن هذه امرأة، لأن بعض الفساق يعني يضع لنفسه أسماء مستعارة بأسماء نساء ويكتب أنه هو أنثى في معلوماته هو رجل ليحاول أنه يتواصل مع النساء وخديعة لبعض النساء، فيكون في شيء من التحرز هكذا. طيب في نسبة الوقت مواقع التواصل فيها نفع، ما نقدرش نقول كلها شر، في ناس بتستخدمها في الشر ونستخدمها في النفع. هنا الإنسان اللي هو بيقع في الشر ده في حقه هو إن عليه أن يبتعد. طب اللي يستخدمها في الشيء الطيب النافع وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذن يصح الاستخدام أو إذا كان في استفادة من عبر مواقع التواصل أو التواصل على الفيس أو تويتر أو ما غير ذلك من طرق التواصل الاجتماعي، يكون جائزا شريطة ألا نقع في محرم ببساطة جدا. طيب يا شريطة ألا يحدث ما الشيء اللي الإسلام منع الاختلاط اللي هو بدون ضوابط عشانه.
شفنا أنا أريد كلام أوضح من ذلك.
طيب
أنا أسأل هل التواجد الرجل والمرأة فيما يسمى بجروب دعوي هل هذا جائز شرعا؟
الأصل الامتناع.
الأصل أن هذا لا يجوز.
الأصل الامتناع.
متى يجوز؟
المقام. الأصل أن هذا الامتناع إذا احتاج إلى ذلك، كأن تكون امرأة مثلا تحتاج إلى في مثلا أشياء دعوية ولا تجد جروبات نسائية تنفعها في هذا المقام، أو سؤال أهل علم ويكون موثوق أن ده أهل العلم ويكون موثوق من الشخص نفسه، لأن بعض الناس أيضا من الذين قل دينهم وقل ورعهم ينتحلون صفات بعض المشايخ وبعض أهل العلم ويدخل على إنه الشيخ الفلاني وهو مش الشيخ الفلاني ويتكلم مع نساء إلى غير ذلك، فهذا كله من الفساد. فعندئذ قد تحتاج إلى سؤال، إلى أن تقرأ بوستات دعوية إلى أو مقالات دعوية أو مشابه
أو أسرية أو تربوية أو تربوية اجتماعية
أو أي شيء يفيد حتى في مجال طب في مجال
كذا. يعني إذا شيخنا الخلوة على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا ترفع الكلفة كما كنا نتحدث،
نعم،
ولا يعني ترفع درجة الألفة أكثر من اللازم،
نعم،
هذه الجائزة. يعني أنت نعم تتعاملين على الجروب بالعام كأنك في شارع أو في طريق،
بارك الله فيك،
كل حوار كان على خاص بين رجل وامرأة فهو نوع من حبائل الشيطان شريطته ألا يكون في حاجة ملحة.
أيوة.
والله قال إذا سألتموهن متاعا، يا معشر الرجال، يعني إذا سألتم النساء متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يعني أنت تسأل أحد عن حاجة فيكون سؤال واضح في جهر النار، إذا لا حرج فيه تطرق الباب على بيت فلان تجيبك امرأة، من أقول فلان ماذا تريد، أريد كذا كذا كذا، هذا لا حرج فيه. حينما يتحول هذا الحديث شيخنا إلى لقاءات على الخاص وشكايات ودموع وويلات، هنا يأتي الحرام.
بارك الله فيك.
ليس كذلك؟
هنا مسألة مهمة ذلك اللي كنت بقدم ليها، أن الأصل المرأة مع المرأة والرجال مع الرجال. طيب والأصل في المجموعات المختلطة أنها تكون أولا إذا احتيج إليه، لأن لو مش محتاج الأصل أنا ما اختلطش، هذا أول شيء. طيب الشيء الثاني ألا يكون فيه لفت نظر يؤدي إلى وجود الألفة، يعني مثلا تعليقات ومثلا مباشرة على الرجال ولايكات مباشرة للرجال يبتدي يلفت النظر ان فلانة ديت
متابعة
حتى لو باسم مستعار هي اللي دايما بتتابع، هي اللي دايما تقول الى غير ذلك. طيب التواصل، منع التواصل على الخاص او الكلام اعضاء المجموعة مع بعضهم البعض، المسيطر على المجموعة ما يخليش لقاءات بين المجموعة وبعضها. ليه؟ لان التواصل على الخاص شبيه باتخاذ الاخدام، ولا متخذات اخدام، صدقة خاصة تؤدي زي ما تفضلت إلى الشكاية ثم الوقوع في الحرام بعد ذلك. عندئذ يكون الاستخدام التحفظ في الألفاظ وفي الإموشنز اللي هو الرموز التعبيرية.
أيوة.
يكون برضو التحفظ في الرموز، في رموز فيها إيحاءات غير جائزة،
نعم، إيحاء
سيء. فيكون في هذا المقام التحفظ في مسألة عدم التعليقات الكثيرة، الاستفادة العامة، عدم وجود ألفاظ سيئة أو ملاش ألفاظ سيئة، تعليقات تؤدي إلى رفع الكلفة.
يعني
مرة بعد
ينبغي شيخنا أن يستخدم هذا المجال الحديث المعاصر،
نعم،
في صورة دعوية نافعة، وأن تتجنب فيه الخصوصيات عموما،
نعم،
وحتى من كان صاحب علم ودين ينبغي عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في استخدامه لهذه الأبواب، وأن المكان التي وضع الله عز وجل فيه،
نعم،
أو التي يعني استودعه الله عز وجل إياه، ينبغي أن يكون حريص على من يتابعوه أو على من يستفتون في أمر دينهم. ليس
نعم
كذلك؟
نعم. بارك الله فيك. في مسألة يعني أراها يعني من الأهمية بمكان،
نعم،
في هذا المقام، إنه أولا التعامل في مسألة المجاميع وعبر الفيسبوك وغير ذلك، حتى وإن كان بالضوابط السليمة، فعندئذ ينبغي على كل إنسان أن ينظر إلى حال نفسه، لأن في أشياء بضوابطها جائزة، بس في بعض الإنسان لما يكون القلب مريض ممكن الصورة الجائزة بتأثر في قلبه ويقع في الغلط. يعني مثلا في إنسان يعني في شوف ربنا قال سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. في فرق بين صاحب القلب السليم وصاحب القلب المريض. صاحب القلب السليم لا يتأثر بالخضوع بالقول ولا يتأثر بالفتنة كلما طهر القلب. طيب القلب لما يكون في قلبه مرض أقل شيء حتى الإيحاء يفرح. واحد بيدور على صدقات النساء ويقول لك أكلم في مباح، كونك بتدور على ده قلبك فيه إشكالية، ابعد عن الاختلاط، خليك في حاجة أو واحدة تتأثر مثلا شايف التعليقات عامة، بس والله ده تعليقات فلان دي بدأت إيه
تعجب بها
أو تعجب بالشخص، هنا هبتدي أبعد. يبقى مع الضوابط دي أنا أدرى بنفسي وأراعي أحوال قلبي، فأي شيء يبعدني عن الله ويكون زريعة للوصول الحرام ينبغي أن أسد الزريعة. وإحنا تكلمنا في أول لقاء عن أن سد الزريعة ده أصل موجود في دين الله عز وجل كي لا نقع بالحرام. كل ده نريد بإيه؟ صيانة الرجل وصيانة المرأة.
صيانة المجتمع يا شيخنا.
نعم.
نحن نتحدث عن مجتمع مسلم، مجتمع قوامه البيت، رجل والمرأة أولاد. ينبغي أن يعيش هذا المجتمع في يعني سياق منظم يحكمه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيخنا سؤال أخير، يعني ما معنا إلا بعض الدقائق قليل جدا. من خلال خبرتكم الدعوية، وأنا أعلم يعني مدى قدم فضيلتكم في هذا المجال لسيما ما يتعلق منه بأبواب الدعوة العامة، بما تنصحون عموم النساء ممن يغتررن يعني المواقع التي تبعث بالرسائل أو التي تكون مسمى أسماء وهمية لبعض الأشخاص الوهميين، فتدخل المرأة وهي تريد أن تسأل عن دينها وعن بعض ما يخصها فتلتجئ إلى هذه المواقع فتقع فريسة لبعض المنتحلين؟ بماذا تنصح شيخنا؟ بارك الله
فيك. أولا أنصح بأن ننتبه إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا أول شيء. الشيء الثاني إن هذا دين، فينبغي على الإنسان أن يعلم عمن يأخذ دينه. ما ينفعش أأخذ ديني من جهة غير معلومة في هذا المقام. طيب أنا قدامي بحر خضم، كل يدعي العلم، كل يدعي الشجاعة، كل يدعي الفهم، بل هنا فيه من الوهم انتحال بعض شخصيات أهل العلم. فإذا لم أكن متأكد فأنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أجتهد فيما أعرفه شخصيا لكن لا أبحث عن وهم. فإيبا تأكد حقيقي اتقاء شبهات ويكون بقدر محدود والله تعالى.
شيخنا سألتنا أخت في أول الحلقة عن قطعها لعمتها اللي بدرجة سلفتها أو نحو ذلك. إذا كانت يقع لها المشاكل بماذا تجيبون؟ طيب نظرا لانتهاء الوقت.
طيب سريعا، إذا كان هناك أذية في هذا المقام، عندنا أصل لا ضرر ولا ضرار، فتكتفي بأصل السلام والود العام والاتصال التلفوني: يا السلام عليكم، في حالك يا عمتي، أخبارك إيه، بالاتصال العام، وتمنع التواصل الزائد الذي يؤدي إلى
الاختلاط،
إلى
الاختلاط
يؤدي إلى الأذى، فيكون بقدر، لكن لا تقطع بالكلية، وإنما
نظرا لصلة الرحم.
نظرا لصلة الرحم،
لأن هذه علاقة أقوى من علاقة المصارة فقط. هناك علاقة رحم يجب عليها أن توصلها
هي عمتها. يعني
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحبتي الكرام، أرجو أن نكون قد وفقنا إلى الإشارة إلى بعض الأمور الهامة التي تتعلق بأمر الاختلاط بين المشروع والممنوع. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بالله.